بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والنجاح، إنه خير مسؤول، وأسأله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. مجموعة كبيرة من الأسئلة بين لدي. الأخ أبو سعيد من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول: ما هو واجب المسلم تجاه غير المسلمين ممن يختلط بهم، سواء كانوا خدما يعملون لديه أو عمالا أو زملاء عمل أو رؤساء أو مرؤوسيه في العمل مثلا، من ناحية تعريفهم بالإسلام ودعوتهم إليه؟ أولا أخي الفاضل أبو سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأشكرك على مثل هذا الاهتمام وعلى مثل هذا السؤال وعلى مثل هذا الحس الدعوي الذي ينبغي أن يكون لدى كل مسلم، وهو الواقع. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم، يدعو إلى الله عز وجل بأحد طريقين وأسلوبين. الأسلوب الأول وهو مطالب به كل مسلم على وجه الأرض، وهو التعامل الحسن، بمعنى أن يكون تعامله يتفق مع ما جاء في كتاب الله ومع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسلم إذا طبق وترجم تعاليم القرآن والسنة ترجمة عملية واقعية، فإنه داعي إلى الله عز وجل، حتى ولو لم يدرس في جامعة ولو لم يدرس في مدرسة ولو لم يقرأ كتاب، فبمجرد أن يترجم هذه الأخلاق وهذه التعاليم من خلال سلوكه وتصرفاته وأعماله، فإنه يدعو إلى الله عز وجل. ولذلك المسلم داعي إلى الله عز وجل بأفعاله أكثر من أقواله، والأفعال تأثيرها أقوى من الأقوال. ولذلك شعيب عليه السلام ماذا قال؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولذلك الفعل أقوى في التأثير من القول، وهذا مطالب به كل مسلم على وجه الأرض. ولذلك عندنا كثير من الأقاليم والدول والنواحي دخلوا في الإسلام، إنما دخلوا تأثرا بأخلاق التجار، تأثرا بأخلاق المسلمين، لما رأوا الصدق والأمانة والإخلاص، لما رأوا العون والمساعدة للآخرين، لما رأوا عدم انشغالهم عن عبادة الله وطاعته، يعني يعطون كل شيء حقه، إذا جاء وقت العبادة انصرفوا إلى العبادة، إذا انتهوا من العبادة سعوا في الأرض ويعني اكتسبوا ويعني رزقوا أو يعني سعوا في الأرض لطلب الرزق. الجانب الثاني بارك الله فيك ما يتعلق ب الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق القول، بأن يقومون بالدعوة إلى الله عن طريق القول والدعوة. وربنا جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويأمرنا الله جل وعلا ويأمر نبيه، والخطاب لجميع المسلمين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله عز وجل سرا وجهارا، دعا إلى الله في الحضر وفي السفر، دعا إلى الله في جميع أحواله، داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما ينبغي أن يتمثله المسلم في دعوته إلى الله عز وجل، أولا أن يتمثل هذا كما ذكرت في الفقرة الأولى، أن يتمثل هذا سلوكا عمليا وترجمة واقعية، بحيث أنه يدعو إلى الله وقد تمثل هذا، يعني يدعو إلى الصلاة وهو من أهل الصلاة، يدعو إلى مثلا قراءة القرآن وهو من أهل قراءة القرآن. لماذا؟ حتى يقتدى به، لأن الناس إذا رأوا الإنسان يدعو بقوله وفعله يخالف قوله ما استجابوا له. فأهم شيء أن يترجم هذا ترجمة عملية واقعية. الأمر الثاني ما يتعلق بطلب العلم الشرعي خاصة لمن يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل، يعني يتأهل بالعلم الشرعي. الأمر الآخر الصبر على المدعوين، لا بد من الصبر على المدعوين، لأن الهداية بيد الله ليست بيدك أنت. أنت يا أيها الإنسان بيدك هداية الدلالة، هداية التبليغ، هداية الإرشاد، هداية توضيح الطريق، أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل. فحينما نعتنق مثل هذا الأمر لا شك بأن هذا يعود علينا بإطالة النفس وبالصبر على المدعوين، لأننا نتاجر فيهم مع الله عز وجل، هذه التجارة مع الله عز وجل. ولذلك نحن ندل الناس على الإسلام وعلى الطريق الصحيح، أما دخولهم في الإسلام واعتناقهم هذا الأمر فهي بيد الله عز وجل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الممارسات خاصة في نطاق العمل وفي نطاق البيت، يعني مثلا إعطاء الموظف حقه كاملا، هذا أمر كفلته الشريعة ولله الحمد. فلما يرى غير المسلم منك هذا الأمر أعتقد بل أجزم بأنه سيتأثر بأخلاقك وبدينك. لما تعطيه أوقات للراحة وتسمح له بأن يرتاح قليلا، خاصة الخدم في البيوت والعمال مثلا، لا شك بأن هذا سيؤثر فيك. لما تشاركه آلامه وآماله وأفراحه وأتراحه، أنا أجزم يقينا بأن هذا سبب من أسباب اعتناقه لهذا الإسلام. ولذلك الآن يوجد بعض الخدم يفرحون، افرح معهم وأتي لهم بالهدايا وأعطيهم الأشياء الجميلة التي تشاركهم بهذا الأمر، ما دام الحمد لله في نطاق الشرع وفي حدود القواعد المرعية. لما يحصل آلام لهم، موت قريب أو شيء، شاركهم ولا تحاول أن تنعزل وتعزل نفسك حتى مشاعريا عنهم، شاركهم. يعني بعض الخادمات يموت زوجها، بعض الناس للأسف الشديد تجده ما يعطيها فرصة العدة في البيت وما يحافظ عليها، خاصة إذا كانت مسلمة مثلا. وإذا كانت غير مسلمة من المهم أيضا أن يعطيها فرصة راحة وإجازة وشيء من هذا القبيل، حتى أشاركها الألم، أشاركها الوجع وخفف عنها المصيبة. هذا لا شك بأنه له دور كبير في قضية الهداية. ما يتعلق بقضية المساعدات المالية، أحيانا قد يقعون في ضائقة مالية، قد تتراكم عليهم ديون، فيمكن من خلال الزكاة إذا كانوا مسلمين، من خلال الصدقة إذا كانوا غير مسلمين مثلا، أو القرض مثلا، أو شيء من هذا القبيل، أفرج عنه كربة وأحل له أزمة. هذه كلها ولله الحمد أمور مهمة جدا. أمر آخر وينتبه إليه الإنسان، اللين والرفق وفي الدعوة إلى الله عز وجل. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اللين والرفق والرحمة بالمدعوين. أمر آخر من الخطأ أنني أكره الناس على الإسلام. لا يجوز للإنسان أن يكره الآخرين على الدين. الدين ليس بحاجة دين الإسلام إلى أن يكره عليه الناس، لأن ديننا دين الفطرة، دين الجمال، دين تعاليمه رقراقة جميلة تنساب في النفوس، انسياب هبات انسياب الماء الرقراق في الجداول وهبات النسيم العليلة على القلوب حينما تهب في الليالي الباردة. دين جميل، ما عندنا فيه خصوصيات ولا أسرار ولا غمغمات ولا دين عظيم، دين يتناغم مع الفطرة. ولذلك الله عز وجل قال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والجل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين لا إكراه في الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه والله أكره إنسان على الدين، وإنما كان يعرض الإسلام عرضا. حتى لما أسر غير مسلم كان يأتي ويقول ها كذا، يعرض عليه. حتى مضى وقت من الزمان لما رأى هذا الرجل غير المسلم، رأى كيفية نظام المسلمين وكيف صلاتهم كذا، اعتنق الإسلام وأصبح من أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر من الخطأ أثناء الدعوة إلى الله عز وجل أنك تقبح دين المدعو. هذا أكبر خطأ الآن. بعض الناس الآن لما يدعو إلى الله يحاول أنه يعني يقبح ويسب ويشتم دين هذا الإنسان، ويحاول أن يعني يستفزه، وهذا حقيقة دعوة خطأ
ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما كانوا يدعون إلى الله عز وجل يدعون إلى الله يقول هذا إلهنا وهذا ربنا وهذا خالقنا نعبده جل وعلا. هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام بعد ذلك عرفوا بطلان معبوداتهم السابقة وأنها لا تغني من الله شيئا وأن ليست بشيء. فلذلك ينتبه الإنسان، بعض الناس الآن إذا جاء يدعو يقول دينك في كذا ودينك في كذا، لا غلط غلط. ولذلك من المهم جدا أنني أنا ما لي علاقة الآن في دين، أنا علاقة في أنني أقرر الحق الذي عندي، أقرر الحق الذي عندي. أخوي أبو سعيد الله يرضى عليك، الجواب على هذا السؤال يحتاج محاضرة، لكن أحببت أنني أبدأ في هذا اليوم بالإشارة إلى مثل هذا نزولا عند يعني رغبتك وسؤالك، وأيضا الحاجة ماسة إلى مثل هذا الأمر، لعل الله عز وجل ييسر إن شاء الله لقاء كامل حول هذه القضية. وأسأل الله تعالى لي ولك التوفيق والسداد وللجميع العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيك. عندي الأخت أم حاتم من الشارقة، طبعا سؤالها طويل، تقول عندها مشكلة مع زوجها، زوجها طبعا لا ينفق عليها وحالتها جيدة وحالتها عفوا جيدة ومرتاح ماديا، تقول يعني مقصر من جهتي وجهة أولادي، كذلك تعاني منه في قضية الشك وشيء من هذا القبيل، وسؤال حقيقة وشكوى طويل. أم حاتم بارك الله فيك، الذي فهمته من سؤالك الذي تطلبين فيه النصيحة أن لديك زوج مقصر عليك ماديا مع قدرته المادية، ومقصر على أولادك مع كونه مرتاح ماديا، أيضا قضية الشك وفيما يتعلق بقضية أخذ النقود فيما فهمت، لأنه ما يشك يعني في مسائل العرض أو في مسائل السمعة أو شيء من هذا القبيل، يعني فقط تقول يعني حسسني بأنه يعني أصبح مثل كأني عدو له أو شيء من هذا القبيل، ويزعل ويهجرني يعني أيام طويلة. أختي أم حاتم بارك الله فيك، ولكل امرأة تعاني من يعني بعض الأزواج الذين يمارسون مثل هذه الممارسات الخاطئة والمغلوطة ويعصون الله عز وجل في أهليهم وفي أولادهم، ولذلك أوجه هذه النصيحة. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لك عليك بالصبر، فإن الصبر شأنه عظيم، ولذلك الله عز وجل أمر به ووعد الأجر الذي لا حد له بالنسبة للصابرين، إنما يوصف الصابرون أجرا بغير حساب. والصبر يا أختي أم حاتم هذا وقته، في الحالة اللي أنت فيها وكل امرأة تعاني هذا وقت الصبر. الصبر ليس في وقت الرخاء والراحة، لا، الصبر يأتي في مثل هذه الظروف القاسية، ولذلك حاولي أن تتخذ الصبر مطية، فإن الصبر دائما عاقبته حميدة ولله الحمد والمنة. فاصبري يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. الأمر الثاني، ذكر زوجك بالله عز وجل وقولي له بأنك أنت وصية محمد عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك قولي له أنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك، وصاك بي، أولادك هؤلاء أنت الذي يعني سعيت في يعني أن يولدوا وتزوجت، ولذلك أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل، أنت مسؤول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة الأخرى أختي الفاضل، حاول أن توازن، يعني أحيانا بعض الأسر اللهم بارك زوج صالح وطيب ويعني يقدم خدمات ويقدم أشياء كثيرة، عنده يعني نقص في بعض الجوانب. حاولي يا أختي الفاضل ألا تنظري إلى السلبيات، انظري إلى الإيجابيات، لأنك إذا نظرت إلى الإيجابيات تقزمت السلبيات، خاصة المسائل الدنيوية هذه مثل مسألة الإنفاق وغير ذلك، مع أنا لا أقر هذا الشيء لكن تتقزم. أما إذا نظرت إلى السلبيات هذه القليلة الصغيرة المعدودة ستكبر وينفخ فيها الشيطان حتى تصبح ورم وتختفي الإيجابيات. ولذلك أختي الفاضلة من المهم جدا وأنت تخاطبين زوجك أن تزرعي فيه الثقة وأن تنمي فيه الخير، وأن تقولي له دائما الله لا يحرمنا منك، الله لا يعني كلام الطيب، أنت أبونا، نحن من غيرك ما نسوى شيء. الكلام هذا يؤثر في الزوج، يجعل يده بدل ما كانت مقبوضة إلى عنقه سحاء بالعطاء. أما إذا كنت فقط تقرعينه وأنت ما تعطينا وما تنفق علينا وكذا وكذا، هو يشوف هو في نفسه يشوف أنه مو مقصر، هو يشوف في نفسه مو مقصر وإن كان مقصر، لكن لما تعطينا وتغرقينا بمثل هذه الألفاظ صدقيني بأنه سيتغير وستلحظين هذا. ولذلك الخطاب لك قبل أن يكون له، فأغرقيه بالكلمات الجميلة، أغرقيه بهذا الحنان، أغرقيه بعبارات الثناء والشكر، حتى يكون فعلا يتفهم الوضع، يتفهم الوضع. أيضا يعني محاولة قدر المستطاع التخفيف عليه، إن بعض الآباء هو في مخيلة أن جالس يبني لكم، جالس يصنع لكم مجد، جالس يفعل لكم كذا، فهو في الواقع يفهم بأن هذا لمصلحتكم أصلا. لكن لما تشكرين وتذكرين بخير وتحاولين تركزين على الضروريات والواجبات، أنا أجزم يقينا بأنه سيتغير، وربما يغرقكم بالكماليات والتحسينيات. هذا الجواب لك ولكل من يعاني من النساء مثل حالتك. بالنسبة للزوج أيضا الخطاب له أن يتقي الله عز وجل، فالله جل وعلا جعله راعي على هذه الأسرة، ولذلك النفقة على المرأة واجب على الزوج. المرأة حتى لو كانت غنية غير ملزمة بالإنفاق عليها ما دمت أنك قد أخذتها من بيت أهلها وبكلمة الله رحت هناك والعقد وذكرتم الله عز وجل وكذا، حتى أصبحت مسؤول عنها يوم القيامة في الدنيا ويوم القيامة، فالله سائلك عن زوجتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وقال خيركم خيركم لأهله. وقضية الأولاد أنت مسؤول عنهم، وأنت مجرد تسعى وتكتسب حتى تنفق على الزوج وعلى الأولاد. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تنتبه لهذه القضية، لا تلقى الله عز وجل وأنت مقصر في هذا الحق. ولا بد أن تفهم أن كل شيء تنفقه في البيت هو صدق لك، حتى ما تجعله في امرأتك، حتى ما تجعله في امرأتك. فمن المهم جدا أنك تعرف علبة العصير اللي تدخلها في البيت لك أجر فيها، علبة العصير اللي تدخلها في البيت ويشربها الأولاد وتشربها الزوجة صدق لك، كيف بالضروريات، كيف بالحاجيات، كيف بالأشياء التي تدخلها على أهلك وشوف الفرح في عيونهم والأسارير وجوههم تبرق لما تدخل عليهم مثل الهدايا والعطايا والأشياء الجميلة هذه. هذا حقيقة مما هو قيمة الحياة، جمال الحياة أنك تعيش مثل هذه الأشياء، هذه الأشياء. وبعدين الشك المزروع فيك تجاه زوجتك وأولادك أنهم يأخذون من مالك، ما هو سببه؟ أنت السبب، أنت اللي تسببت في هذا الأمر، كونك مقتر وقابض يدك ولا تلتفت إلى هذا الجانب. طبيعي جدا أنك تصاب بعقدة الشك وبمرض الشك. فإذا أردت أن تتخلص من هذا أنفق على أولادك، وسع عليهم بارك الله فيك. أنا لا أقول لك بذر ولا تسرف في هذا الباب، لكن أعطيهم الضروريات والواجبات، وأيضا أفرحهم في الأعياد والمناسبات. حاول جاهدا أنك تكون فعلا أب مثالي بعيد عن مثل هذه الأشياء. هذه وصيتي لكل أب عليه أن يتقي الله عز وجل. وقضية الشك هذه مرض، كيف الإنسان يرضى أن يعيش في مرض على الدوام وهو السبب، هو الذي خلق مثل هذا الأمر، هو الذي تسبب به. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تتقي الله في أولادك. كل رجل عنده يعني مثل هذا الخلق تجاه زوجته وأولاده أن يتقي الله وأن يخاف الله. الإنسان الدنيا هذه ليست دائمة، ولذلك المال اللي تجمعه ما هي نهايته؟ أحد أمرين، إما في حادث وإما إلى وارث. في حادث ما تدري، يعني مرينا بتجارب كثيرة، كثير من الناس أمسى غنيا وأصبح فقيرا، الجوائح هذه والأمراض التي مرت، كثير من الناس خسر، ذهبت شركات ومؤسسات، لأن الرزق بيد الله عز وجل. أو إلى وارث، بكرة تموت وتخلف هذا المال لمن؟ للورثة. فإما أن يقول جزاه الله خير والدنا، ما قصر عليه في حياتنا وفي حياته، عفوا ما قصر في حياته وأغرقنا بحنانه وبإنفاقه وخلف لنا هذا المال. وإما أن يقول الحمد لله اللي ذهب، الآن بدأنا نستمتع بهذه الأموال. أي الحالين ترضى؟ أي الحالين ترضى؟ ترضى يقول الحمد لله اللي راح حتى نستمتع بالمال، ولا أن يقول اللهم ارحم والدنا واغفر له ما قصر علينا، حي وميت في حياته أغرقنا وبعد وفاته خلف لنا هذا المال. فتنبهوا بارك الله فيكم، رضي الله عنكم، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. والصبر يا أخت الفاضل، الصبر مفتاح الفرج، والصبر ما اتخذه الإنسان مطية إلا بلغه الله جل وعلا مراده ومبتغاه. أم إبراهيم من بريطانيا تقول أمي تريد أن تجعل الشقة التي ورثتها من أبيها وقف، أي ما يأتي من إيجار من هذه الشقة يكون صدقة لها ولأبي الله يرحمه وعن والديها وعماتها ووالد أبي الميتين، هل يجوز؟ نعم يا أم إبراهيم، بارك الله في الوالدة وشكر الله لها، يجوز لها أن توقف هذه الشقة ما دام أنها ورثتها وليس لها شريك آخر من الورثة، هذا نصيب تحب أن توقفها وتجعل أجرها لها والوالديها وأجدادها وعماتها، ما في بأس ولله الحمد والمنة، ويجري الثواب والأجر عليهما إلى يوم القيامة. أم هشام من العراق تقول ماذا نفعل عندما يأتي إلينا أحد أقاربنا ونعرف بأنها حاسدة، وعندما تخرج نحن نمرض؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، اعتصموا بذكر الله، اعتصموا بالتعويذات الشرعية، إذا جبتم أذكار الصباح وأذكار المساء، إذا ذكرتم الله، إذا هي قالت شيء قولي لها أذكر الله عز وجل مباشرة، بإذن الله يبعد الله عز وجل عنكم الحسد والعين، هذا مهم جدا. إذا حصل شيء تأخذه من وضوئها، إذا قدر الله وحصل شيء تأخذه من وضوئها ومن داخلة إزار، يعني أطراف الأكمام مثلا، الفانيلة مثلا، أو اللباس اللي تلبسه في يعني ملاصق للجسم، وتعصرون مع ماء الوضوء هذا ويغتسل به الإنسان الذي أصيب. في مسألة أخرى أختي الفاضلة بارك الله فيك أم هشام، بعض الناس صراحة صار عنده عقدة، يعني صار عنده هاجس وشك وقلق في مثلا شخص جاه كم مرة حصل، فيبدأ يركز على هذا الأمر فيعتقد بأن كل ما جاء هذا الإنسان حصل لهم شيء، لا، يحاول الإنسان يبتعد عن هذا، لأن من تعلق بشيء وكل إليه، فأحيانا الإنسان يبتلى من خلال منطقه، البلاء موكل بالمنطق، يعني يقول من جتنا فلانة حصل كذا، قد لا يكون مسكينة بريئة، قد تكون بريئة، فلذلك الإنسان إذا ركز على هذا الشيء هو أمر عارض يقول لا هذا بسبب فلان، فحاولوا أن تنعتقوا عن مثل هذه الأشياء. محمد الشيخي من مكة يقول هل في الذهب، ذهب الزينة الغير ملبوس، زكاة؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس الذي اشترته المرأة لللبس ولم تنوي به التجارة ولم تنوي به الكنز، ما معنى الكنز؟ يعني تكنز عنده على أساس بعدين تبيع وتكسب، هذا ما عليه زكاة في الراجح من قول أهل العلم، حتى لو لم تلبسه طوال العمر، ما دام أنها اشترت هذا الذهب لغرض التزين تتزين به، أكيد تتزين، لابد أن يمر يوم في السنة تتزين، يوم العيد، عيدين مثلا، حفلة زواج كذا، فلذلك الراجح من قول أهل العلم بأنه لا زكاة فيه. عقبة من السعودية يقول والدي توفي قبل 6 سنوات ولم يذبح العقيقة لي ولا لإخواني وأخواتي، ونحن 5 أبناء و3 بنات، أصهرنا 24 سنة، وكان قادر على شراء الذبائح لكن لجهله في وجوب العقيقة، فما العمل؟ أخوي عقبة بارك الله فيك، أولا رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جنات، الأمر الثاني العقيقة ليست بواجبة وإنما سنة مؤكدة، الأمر الثالث صحيح حق للمولود على والده، أما وقد مات الوالد وكان جاهلا بالعقيقة اذبحوا أنتم الآن، كل واحد يذبح عن نفسه ولله الحمد، وبهذا يعني تبرأ الذمة، كل واحد الآن يذبح ذبيحة، القادر يذبح ذبيحة العقيقة ويترحم على الوالد. أم عبد الرؤوف من الجزائر تقول ما حكم شرب الماء في رمضان عند سماع أذان الصبح من بعيد، علما أن مؤذن الحي الذي أسكن فيه لم يبدأ الأذان؟ أختي أم عبد الرؤوف العبرة بمسجدكم، فما دام أن المؤذن المسجد اللي عندكم منتظم ولم يعني تسجلوا عليه خطأ في يوم الأيام إلا نادرا، فالعبرة به وليس بالمؤذن البعيد، فما عليك شيء ولله الحمد والمنة. سليمان من السعودية يقول ما حكم الصلاة بسروال وفانيلة في البيت؟ أخوي سليمان بارك الله فيك، إذا كان السروال والفانيلة يغطيان العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والفانيلة تغطي العاتقين أو أحدهما، فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، بشرط أن لا يكون السروال شفاف بحيث أن يرى لون الفخذ من ورائه، أما إذا كان السروال لا سميك ما يرى لون الفخذ من ورائه الصلاة صحيحة، أما بعض السراويل تشوف لون الفخذ من وراء، لا هذه الصلاة باطلة بارك الله فيك. وبالنسبة للفانيلة اللي هي نصكم مثلا أو كم كامل ما في بأس، أما الفانيلة العلاقي جمهور الفقهاء على أنه يجوز الصلاة بها. بعض الفقهاء ذهب إلى كراهية الصلاة فيها، وإن كان بعضهم يمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه وفي لفظ عاتقه شيء، فيعني الخيط هذا لا يغطي العاتقين. ولو قدر بأن الإنسان صلى فقط بإزار وكاشف لعاتقيه، الصلاة صحيحة لكنها ناقصة من حيث الأجر إذا كان قادرا على ستر المنكبين. والأفضل يا أخوي الفاضل سليمان والأكمل للإنسان أن يصلي ويتجهز للصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، حتى لو كان في البيت، يعني بعض الثياب حتى لو كانت ثياب بيت مثلا يصلي فيها أفضل من السروال والفانيلة، أفضل من السروال والفانيلة. ثياب البيت اللي يسمونها ثياب النوم بعضها ما شاء الله غالية الثمن وجميلة ومرتبة، يصلي فيها الإنسان. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو أحمد من تركيا يقول: قبل 35 سنة عند رمي جمرة العقبة الأولى ضربت 5 حجرات وقعوا في المكان الصحيح، باقي حجرتين، صارت تدافع بين الناس، رميتهم ما أعلم ذهبت إلى المرمى أو لا. أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك أبو أحمد من تركيا، إن شاء الله أنك رميتهم، ما دام أنك تقول أنا مع الزحمة ورميت حجرتين إن شاء الله وصلت، ولا تشكك في مثل هذا الأمر، وحجك صحيح بإذن الله جل وعلا. عبد الرزاق من المغرب يقول: أمي أرملة منذ 2 شهر تريد أن تعرف ما هي واجباتها في العدة. عبد الرزاق أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالد وحفظ الله الوالدة. الوالدة بارك الله فيك الآن في العدة، هناك بعض الأحكام. أولا تعتد 4 أشهر و10 أيام لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام. الأمر الثاني بالنسبة لوالدتك تجتنب 5 أشياء فقط، احفظها بارك الله فيك. أولا تجتنب الطيب بجميع أنواعه، ما تتطيب ولا تتعطر ولا تتبخر، وإنما يجوز لها أن تستعمل المنظفات، الصابون والشامبو مثلا يعني أثناء الاغتسال ما في بأس، وبعض العلماء يمنع إذا كان فيه المادة العطرية، وبعضهم يجيز قال لأن الأصل هو التنظيف، لأن المادة العطرية ليست مقصودة وإنما المقصود التنظيف، ولذلك تحتاط الوالدة يعني ما تستعمل الأشياء التي يبقى لها أثر، أما التي يزول أثرها مباشرة أثناء الغسل ما في بأس، يعني مثل الشامبو وما يبقى له رائحة بعد ذلك، مثل الصابون مثلا ما يبقى له رائحة عطرية بعد ذلك، واضح. الثاني الكحل في العين ما تتكحل. الثالث بالنسبة للبس الذهب ما تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة ذهب الآن خاتم ولا شيء تخلعه. الرابع الثياب الجميلة ما تلبس ثياب جميلة، ثياب الأعياد والحفلات، ولما تلبس الثياب العادية وليست المتسخة أو المقطعة، لا الثياب العادية ثياب البيت اللي يلبسها النساء في البيت بارك الله فيك، ولا يشترط أي لون، أبيض أسود أخضر أحمر أي لون. الخامس ما تخرج من البيت مدة العدة إلا لسببين: ضرورة أو حاجة. الضرورة في الليل والحاجة في النهار، احتاجت إلى المستشفى تودون المستشفى، احتاجت تذهب إلى المحكمة توقع أو تستلم شيء قالوا ممنوع لازم تأتي تودونها، احتاجت المصرف البنك مثلا المصرف قالوا لا لازم تأتي توقع أو تسلم أو كذا تذهبون بها بارك الله فيك. تشاهد التلفاز، تخرج إلى الحوش، تظهر على السطح، تشاهد القمر والكواكب والنجوم، تكلم الأشخاص غير المحارم، يجوز تكلم أخو زوجها مثلا تسلم عليه أو هو يسلم عليه يعزيها، تكلم مثلا إذا كان عندها تجارة أو شيء تكلم العمال تقول لهم إيش عملتم إيش فعلتم، ما في بأس. تكلم المتجر تقول أعطنا مثلا المواد الغذائية الفلانية أو شيء إذا كان ما عندها أولاد أو ما في أحد في البيت، ما في بأس، هذه كلها ما في بأس، لأن سؤالك طويل وأنا أحببت أني أفصل لك في هذا لأبين بأن تلتزم 5 أشياء هذه فقط والباقي ولله الحمد حلال. أم أنيسة من فرنسا تقول: كيف أصلي الفجر إذا طهرت من الحيض قبل الظهر بالساعة أو ساعتين؟ يا أم أنيسة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أصلا من طهرت قبل الظهر بساعة أو ساعتين فإنها لا تصلي الفجر بارك الله فيك، ما تصلين الفجر لأن وقت الفجر قد خرج وأنت ما طهرت إلا بعد خروج وقت صلاة الفجر، ذاك لو أنك طهرت قبل طلوع الشمس بعشر دقائق بخمس دقائق ممكن تقضين تغتسلين ثم تقضين صلاة الفجر، أما قبل الظهر لا، سقط عنك صلاة الظهر وما قبلها منذ فترة بداية الحيض. أم عبيدة من تركيا تقول: زوجي يملك بيت في الشام وفي مستأجر وأجار بسيط، وإذا سألت عن أجار البيت يقول لي: لا تتدخلي، أنت مالك شيء بالبيت ومالك شيء عندي، وأنا أعطي أهلي من أغراض البيت، ولم يقل لي عند، وعندما دريت قال لي: مالك شيء عندي، مع العلم أنه الأغراض من حقي. هذا الكلام صحيح أنه مالي دخل في بيتي؟ أم عبيدة بارك الله فيك وأبعد الله عنك وعن زوجك الشر وكفاكم شر الشيطان. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لما يملك الزوج، نعم ليس للزوج الحق أنها تتدخل فيما يملك وفيما يتصرف إلا على سبيل النصيحة. فزوجك عند شقة مأجرها، أنت مالك حق تقول ليش أجرتها وليش كذا، يعني هذا السؤال غريب جدا، هذا تدخل فيما لا يعنيك يا أخت الفاضل، سامحيني أقول لك الكلام هذا، لأن بعض النساء تتدخل في خصوصيات زوجها وتسبب مشاكل على أشياء تافهة ويمكن ينكسر البيت ويحصل مشكلة من الصعب لملمتها. فأخت الفاضلة مالك حق إلا على سبيل النصيحة تقولي له: كم أجرت البيت؟ إذا قالك والله مالك حق تسألين، قولي سمعا وطاعة. إذا قالك والله بالشغلة فلانية، قولي له: والله أنا سمعت فلانة عندهم شقة مأجرينها بأكثر مثلا، وليش مثلا يعني تقترحين عليه اقتراح. أما تقول لماذا وكيف ومن حق، لا لا ليس لك الحق. بالنسبة لأغراضك، نعم أغراضك الخاصة هذه إذا كانت لك أنت تملكينها هذا من حقك، ما للزوج حق إنه يعطيها لا لقريب ولا لبعيد. أما يقول لا هذه أغراضي أنا اللي شاريها، أنا اللي اشتريتها وكذا، له الحق أن يتصرف فيها. فيا أختي أم عبيد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنصحك ما دام زوجك عند هذه الحدية وعند هذا يعني النوع من القسوة، ويعني عامليه بمثل هذه المعاملة حتى تتجنب المشاكل، لأن الشيطان أحيانا يدخل وينفخ في هذه القضية ويكبرها يجعلها ورم صعب السيطرة عليه. فأنت امرأة عاقلة وواضح أنك متدينة ولله الحمد، يعني مثل ما يقولون الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح، استريح ريحي بالك. زوجك ما دام الحمد لله عاقل ويعني ويحسن التصرف أبدا، أنت ما عليك، أنت ما لك عليه إلا الإنفاق، ينفق عليك. إذا شاورك ابدي رأيك، إذا ما شاورك الله يوفقه. يا أم عبيدة، زينب من يعني ليبيا تقول عندها مشكلة، زوجها مسجون من سنتين ومنذ سجنه تقول لم أرى كيف، كما تقول تعرف الأوضاع في البلاد. تقول: المهم أهلي أصبحوا يصرون علي بأن أذهب إلى المحكمة وأطلب الطلاق غيابي، والأمر الآخر موضوع الخروج من المنزل وسفري من منطقة إلى منطقة، تريد الإفادة. زينب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت الآن بين أحد أمرين: هل أنت متضررة؟ هل أنت وصلت إلى حد ما تحتملين أنك تعيشين لوحدك مثلا؟ هل زوجك مثلا ارتكب شيء يخل بالشرف، يخل بسمعتكم مثلا؟ لك الحق الكامل أنك تذهبين إلى المحكمة وتطلبين الطلاق إذا ما طلقه، تعرضون الطلاق عليه. ما دام أنك الآن متضررة ضرر معنوي، ضرر مادي، ضرر مالي، ضرر أخلاقي مثلا، يعني مثلا لك الحق الكامل. أما إذا كان زوجك سجن مثل ما يسجن كثير من الناس بقضايا مالية أو بأشياء ما لها علاقة لا بالشرف ولا بالدين ولا بالأخلاق ولا بكذا، وأنت تقول لا أنا زوجي أبو أولادي أحب أن تضر لو طال السجن، لا ليس لأحد الحق أبدا أنه يجبرك على شيء أنت ما تريدينه وتؤجرين على هذه المدة اللي تنتظرينها زوجك، تنتظرين زوجك هذه المدة، كل هذا أجر لك. حينما تحتسبين الأجر تقول والله أبو عيالي وزوجي ما يمكن أتخلى عنه، وأنتظر ولو بعد أكثر من هذه المدة لك الأجر والثواب، وليس لأحد الحق أنه يجبرك على أنك تطلبين الطلاق. بارك الله فيك. أم دانا من مصر تقول: بالنسبة للعادة الشهرية تأتي في أول يوم نقط وتتقطع لمدة يومين ثم تأتي كعادتها، هل مدة اليومين يجوز الصلاة أم تعتبر من أيام العادة؟ أم دانا بارك الله فيك، بالنسبة للنقط هذه التي تنزل عليك اليومين قبل العادة، إذا صحبها أوجاع الدورة وآلام الدورة، نعم تحسبينها من الدورة. أما إذا كانت لا مجرد نقط قليلة قليلة وليس معها أوجاع الدورة فلا، لأن الحيض هو السيلان كما قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والمحيض في لغة العرب ولغة الشرع هو السيلان، أما النقط هذه فلا تعد من الحيض. لكن إن تقدمت الدورة كدرة أو صفرة أو خيوط أو فرازات أو نقاط مصحوبة بآلام الدورة، هذه مقدمة الدورة فتمتنعين، فالأمر الآن أنت لتقررين هذا الشيء. معاذ من أسبانيا يقول أنا أحفظ القرآن وأتمنى أن أختم إن شاء الله وعندي رغبة في الزواج، لكن أخاف أن أتزوج وأقف يعني عن الحفظ، وكما أخاف أني أقع في المعاصي وشيء من هذا القبيل. يا معاذ بارك الله فيك وحفظك الله وحماك. أخي الفاضل اجمع بين الحسنيين، رسالتك طويلة وفهمت المقصود، كمل حفظ القرآن وتزوج، والزواج أعظم عون عليك، أعظم عون لك لاستمرارية الحفظ بإذن الله، وستجد هذا، ستجد هذا ما دام أنك شاب ولديك الرغبة في الزواج، اقدم على الزواج وكمل حفظك بإذن الله، احفظ أنت وزوجتك بحول الله ستحفظون القرآن كاملا. أبو محمد من السعودية يقول حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له، يقول هل إذا دعا الصديق لصديقه أو زوجة لزوجها هل يصل الثواب؟ الجواب نعم يا أبو محمد بارك الله فيك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان اللي يدعو لصديقه، المرأة لزوجها، الزوج لزوجته، الأموات مثلا، يصل، هذا أعظم شيء يصل الميت الدعاء. ولذلك لما تدعو لجميع المسلمين يصلهم بإذن الله الأحياء والأموات، كم لك من الأجر. فبارك الله فيك. بالنسبة للحديث هذا له معنى أيضا خاص بارك الله فيك، لكن المعنى اللي ذكرت لا شك بأنه معنى صحيح. أم محمد من الإمارات تقول أنا صمت 200 يوم تقريبا وبسبب الدورة كنت يعني ما أقضي وشيء من هذا القبيل بسبب الجهل، الآن ما أعرف متى بديت أصوم، أنا ما حفظت صومي وأنا كنت بالغة ساعتها، تقول هل علي شيء؟ ما عليك شيء أم محمد وبارك الله فيك، واللي أديتي إن شاء الله فيه بركة وخير وكفاية. الآن أكثري من صوم النفل الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة وتؤجرين. أم وسام من العراق تقول قبل 45 سنة جبت بنت وماتت في الولادة وما ذبحت لها العقيقة، يصير الآن أذبح؟ نعم يصير يا أم وسام بارك الله فيك، إذا حبيت الآن تعقين عنها عقي عنها وتؤجرين بإذن الله جل وعلا. افتخار من بغداد تقول ما هي صلاة الوحشة للأموات؟ يا افتخار بارك الله فيك، ما عندنا شيء اسمه صلاة الوحشة للأموات بارك الله فيك، الأموات أعظم شيء يصلهم الدعاء، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لآبائهم، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء للأموات، الأنبياء دعوا لآبائهم الميتين، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء للأموات، ولذلك أعظم شيء يصل للأموات هو الدعاء، ثم تأتي بعد ذلك الصدقة، الصدقة. أما صلاة الوحشة هذه كلها من البدع أخت الفاضلة ولا تفعلونها، وليس هناك صلاة تقدم للأموات، بل قد يكون من الشرك والعياذ بالله على حسب القصد وعلى حسب النية، لكن الدعاء اهتموا بالدعاء يا افتخار بارك الله فيك. أم الوليد من السعودية تقول يا شيخ أنا أخذت حبوب منع الدورة في رمضان يومين، تأخرت الدورة ونزل علي زي الخيط في نهار رمضان، هل علي قضاء؟ لا ما عليك قضاء يا أختي الفاضلة أم وليد، ما عليك قضاء، لأن الواضح بأن هذا ليس من الدورة، إنما تأثير أخذ الحبوب بارك الله فيك. أمينة من المغرب تقول أريد أن أسألك بخصوص الهجرة خارج البلاد للسياحة مع مجموعة بنات أو وحدة، لأن لدي هواية السفر والاستكشاف. يا أمينة بارك الله فيك وثبتك الله وحماك، واضح أنك امرأة أو بنت تبحثين عن الأشياء الصحيحة وتتجنبين الأشياء الخطأ، وامرأة صالحة، اجتنبي مثل هذا الأمر بارك الله فيك ورضي الله عنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة حتى ولو كان إلى عبادة وطاعة إلا بمحرم، كيف السفر بعملية سياحة واستكشاف. فيأخت الفاضلة بارك الله فيك، ربنا جل وعلا ما يأمرنا إلا بما فيه صلاح الدنيا والآخرة والخير لنا في الأولى والآخرة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمرنا عن شيء إلا وفيه المنافع الدينية والدنيوية، ولا ينهانا عن شيء إلا لما يشتمل عليه من المفاسد الدينية والدنيوية. فهذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام ينهى المرأة أن تسافر إلا معها محرم، يروح معك زوجك إذا كنت متزوجة، أو مثلا مع الوالد أو مع الأخ، أما مع رفقة بنات خاصة في مثل هذا الأمر فلا. ولذلك يعني فتاوى كثير من أهل العلم الحج والعمرة اللي هو نسك ما تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فتنبهي لهذا رضي الله عنك. أمة الله من العراق تقول لدي ابن وابنة، ابني أكمل الدراسة بالخارج على حساب الدولة وكان يحتاج مبالغ، كنا نساعد أنا ووالده وساعدناه في مصاريف زواجه بشكل كلي، وبنينا له ملحق من جزء من البيت وأثاث كذلك، وهو يعمل غير عاطل. ابنتي غير متزوجة وتعمل، سؤالي هل ابنتي تستحق أو من المفروض أن نعطيها نصف ما صرفنا على أخيها؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنفاق على الأولاد على نوعين، إنفاق فرض وإنفاق فضل. الفرض هذا الإنفاق عليهم فيما هو من ضروريات وحاجيات، ومن جملة ذلك الدراسة. فإذا كان الولد يحتاج مصاريف الدراسة وتنفقون عليه، أو الأشياء التي هي من متطلبات الدراسة أو مثل السكن وغير ذلك، لا يجب عليكم أن تعدلوا مع بقية الأولاد. أو إن شاء الله الفال بعيد، ولد مريض يريد عملية في الخارج ودفعتم أموال، ما يجب عليكم تعطون بقية الأولاد مثل ما صرفتم عليه، لأن هذا داخل ضمن الفرض ضمن الوجوب. أما الفضل اللي التحبب، هدية أهديتم الابن شقة، لا تعطون البنت نصف شقة، أعطيتم الابن ملحق أعطوها نصف ملحق أو قيمة نصف ملحق مثلا، بهذه الطريق بارك الله فيك. أما قضية مصاريف اللي في الخارج أثناء الدراسة لا، أما الملحق اللي ذكرتيه نعم بارك الله فيك. أم عواد من مصر تقول هل يجوز أن أستغفر لأمي ولأبي المتوفين وسنة الظهر هل هي 4 ركعات أم 2 ركعات؟ أم عواد من مصر بارك الله فيك، كيف تسألي مثل هذا السؤال؟ سؤال غريب جدا. نعم استغفري لأبيك ولأمك، ادعي لهم، قل اللهم اغفر لهم، هذا استغفار، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم وسع لهم في اللهم وسع لهما في قبريهما، اللهم أنزل على قبريهما النور والضياء، اللهم اجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، أكثري من هذا بارك الله فيك. بالنسبة لسنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر بعد الأذان، صلي ركعتين يا أم عواد. أم محمد من أمريكا تقول هل يجوز صلاة الفرض من المصحف أو من الجوال؟ أخت الفاضلة بالنسبة للنفل يجوز، أما الفرض فلا، إلا أن يكون المصحف أمامك تقرئين بعينيك ولا تحملين بيديك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسكون في الصلاة. أما النفل فيجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، لأن الشارع سهل عملية النفل، ولذلك أسقط فرضية القيام وشرع قضية القطع مثلا إذا الإنسان أراد أن يقطع النفل. لكن الفرض لا، الفرض لا، ما تحمل المصحف بيدك، وإنما ممكن تقرأين إذا كان أمامك بعينيك. أمينة من أمريكا تقول أختي سقطت وانكسرت ساقها الأيمن تمشي بلا عصا، لما يعني يأتيها الحيض تشتهي تغتسل علشان تصلي، بس خايفة من المرض، المشكلة ما عندها الماء الساخن، وتقول هل يجوز أن تتيمم خصوصا أنها خايفة هذه الفترة. أمينة بارك الله فيك والحمد لله على سلامة أختك، أسأل الله جل وعلا يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. بالنسبة لها يجب عليها أن تغتسل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان قادرا على الاغتسال لا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم. وأما قضية الاعتذار بأنه ما عندها ماء ساخن، وين ساكنين أنتم؟ ساكنين في غابة ولا ساكنين وين؟ معروف الآن خاصة أنتم في أمريكا أكيد عندكم السخان، ولذلك ترفض قولي لا تغتسل. قضية إذا كان والله رجلها مجبرة تضع البلاستيك وتغسل سائر بدنها وتساعدينها أنت، ممكن تساعدينها بارك الله فيك تعاونينها، وإذا رفضت هي تغتسل بعد ما تنتهي تتيمم عن هذا الشيء الملفوف. تقول لا ما عليها جبيرة ولا عندها شيء، لكن مجرد تخوف هذا يعني ما له قيمة. تقول والله لا الوضع نصحوها الأطباء وقالوا ممنوع يلمس جسمك الماء، تنتقل إلى التيمم في مثل هذه الحالة. وأنا ما أعتقد بأن الأطباء يقولون للذي كسرت رجله مثلا أو ساقه لا تغتسل، لا، يجبرون الساق وتغتسل، تغسل سائر بدنها ما عدا هذه المنطقة وتتيمم عنها بعد ذلك. محمد من حضرموت يقول: توفي الوالد ولم يحج وترك مالا كان مخصصا للعلاج وبيت نسكن فيه، هل يجب الحج عنه أم توسعة البيت وزواج الأبناء أولى؟ وهل تجب الزكاة فيه وهو مجموع دون تقسيم، مع أنه إذا تقسم لا يبلغ النصاب؟ محمد رحم الله الوالد وغفر الله له. أولا بالنسبة لهذا المال الذي تركه، هذه تركة تقسم على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، ووالدتكم تأخذ السدس بارك الله فيك، وبهذه الطريقة ما يكون عليكم زكاة، ما يكون عليكم زكاة. لكن من حق الوالد عليكم اللي خلفكم مثل هذا المال تحجون عنه، حجوا عنه أو تبعثوا حجة. الحجة يا محمد الآن تقريبا 1500-2000 بالنسبة لو أرسلتم الطالب علم في مكة تحجون فيه على الوالد، طبعا أقصد ريال سعودي وليس ريال يمني، فألفين وتقريبا 1500-2000 ممكن تحجون عن الوالد بارك الله فيكم، وأيضا ممكن تتوسعون. لكن إذا قلتم والله تعالوا جماعة إخوانك وقلت لهم تعالوا نبغى نشوف، تبغون نقسم ولا نوسع البيت من هذا المال ونزوج نعطي اللي يستطيع الزواج بالاتفاق أو بالتخارج، واحد يقول والله أبغى كذا، واحد يقول أبغى كذا، يعني يقول أنا نصيبي لا أريده كاملا، أعطوني المبلغ الفلان، ممكن في هذه الحالة، بس بشرط يكون برضا الجميع. إذا ما رضوا لا، تقسمها على قسمة الله جل وعلا. أم غلا من السعودية تقول: زوجي استعان بعامل لحمل الأغراض وكانت المسافة بسيطة ولم يشترط العامل مبلغ ولا زوجي شرط على العامل، وبعد إيصال الأغراض رفض العامل أخذ المال، يريد أكثر من حقه بكثير ورفض زوجي لأنه قدر له المناسب. يقول العامل ذهب ولم يأخذ، هل على زوجي شيء؟ نعم على زوجك شيء أخت الفاضل، وما كان ينبغي له أن يترك العامل يذهب، وإنما إما يقول هذا حقك ولا يتخاصمون، يقول روح للمخفر ولا شوف لك واحد تعال نجيب إمام المسجد، هذا نطوع إمام المسجد تعال. كم قيمة العامل مثل الحاجة؟ لأن العمال في عرف بين العمال، في عرف بين العمال، ولذلك العامل مثلا لما يذهب إلى بيت لإصلاح شيء خروج هذا يبقى 50 ريال مثلا، خلاص 50 ريال تعارفوا على 50 ريال. الحمل يحمل المتاع معروف أنها 5 ريالات ولا 10 ريالات مثلا، فإذا طمع العامل وطلب مبلغ أكبر ليس له الحق ويذهب حقه في مثل هذه الحالة. لكن كان زوجك الواجب عليه يقول له تعال أنت ما تضحك علي ولا تلعب علي ولا تحاول أنك تأتي لي بسيف العاطفة أنه والله شفتي مثلا أنا كذا، لا خذ حقك، هذا حقك، ما تبغى نتخاصم عند شسمه عند القاضي أو عند إمام المسجد وهو يحكم لنا. أما والله يقول لك لا أنا والله الحمل ثقيل ولو كانت المسافة قليلة ومثل هذا ما يشال إلا بمبلغ الفلاني، الحامل يكون له حق بارك الله فيك، عموما يبحث عنه ويعطيه، وإذا ما عرفه ولا وجده يتصدق بهذا المبلغ بارك الله وفي الجميع. بسام من اليمن يقول: أنا أسكن في السعودية وأبوي توفي وأنا هنا ولا قدرت أذهب إليه، هل يجوز التصدق عليه؟ يا بسام بارك الله فيك، والله أتمنى أني ما أقرأ ولا أسمع مثل هذه الأسئلة، يعني للأسف والله تأتيني أسئلة سامحوني أنزعج والله من داخل. واحد يقول أبوي توفي أستغفر له، هذا سؤال. واحد يقول والله أبوي مات أتصدق عنه، هذا سؤال. واحد يقول والله أبوي مات أستغفر له. فلذلك يا حبيبي الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما ينقطع حق الوالدين ولو بعد الوفاة، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، حق الوالدين وبر الوالدين ما ينقطع حتى ولو بعد الوفاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال: يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهم، حتى صديق الوالد وصديقة الوالدة تكرمهم لأجل الوالد ولأجل الوالدة إلى هذا الحد. كيف الصدقة والدعاء والاستغفار؟ لا تنسوا آباءكم الميتين وأمهاتكم الميتات، صلواتكم الخمس كلها ادعوا لوالديكم في السجود، ما تذكرونهم إلا تدعون لهم في الليل وفي النهار وفي على أي حال، واللي عنده خير والله عز وجل أعطاه شيء يتصدق صدقة جارية وقف ولا صدقة مقطوعة، والله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. خلاص طيب سامحوني الوقت انتهى والأسئلة كثيرة، إن شاء الله اللقاءات القادمة بإذن الله أجيب على بقية الأسئلة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وألتقيكم غدا مباشر بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.